هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب صباحكم بألف خير. تحية صباحية مفعمة بأريج الحب والولاء إلى حضراتكم من أروقة إذاعة طهران، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مواد برامجنا التي نستعرضها لحضراتكم ونتمنى أن تروق لكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى برنامج بعنوان تلاوة وتبيان، وبعد هذا البرنامج تستمعون إلى من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح، برنامج يأتيكم عند 6:45. صور وعبر، برنامج يأتيكم عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. عند 7:16 برنامج حديقة الأطفال. صلاة الخاشعين عند 7:51، وعلى رأس الساعة 8 تستمعون إلى أولى نشراتنا الإخبارية على مدى ربع ساعة. الغدة السرطانية عند 8:15، وبعد ذلك نساء من إيران. على رأس الساعة 9 أيضا نشر خبرية على مدى ربع ساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، قسم القرآن والمعارف من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم تلاوة عطرة من بداية سورة القمر المباركة وحتى الآية 16، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، ونسألكم الدعاء.
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء وشعرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم قوم نوح Thank you. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالتقى الماء على أمر قد ولقد تركنا آية
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سوى سورة الكهف. قصة ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. انتهى القسم الأول من أقصوصة ذي القرنين مع رحلته إلى مغرب الشمس. أما القسم الثاني من القصة فيتمثل في رحلته إلى مطلع الشمس. في رحلة البطل إلى مغرب الشمس واجه قوما كافرين، أما في رحلته إلى مطلع الشمس فقد واجه أقواما نسج النص صمتا حيال شخصياتهم، واكتفى بوصف المناخ الجغرافي لهم، إذ قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. بهذه الفقرة ينتهي القسم الثاني من القصة، غير أن ما يلفت الانتباه في هذا القسم من حيث صلته بالقسم الأول من القصة هو عمارية الشكل القصصي خلال التقابل بين الرحلتين، وما يشيعه هذا التقابل من إحساس ثر بجمالية القصة. فنحن حيال رحلتين، الأولى نحو مغرب الشمس والثانية نحو مطلع الشمس، هذا التقابل بين رحلتين ينطوي على ما يسمى في لغة الجمال الفني التقابل من خلال التضاد، والتضاد من خلال التقابل. ويمكننا ملاحظة كل من ظواهر التضاد والتقابل على هذا النحو. أولا، هناك بعد جغرافي يجمع بين الرحلتين يتمثل في موقع الشمس من الرحلتين. ثانيا، تجسد الشمس بعدين متقابلين هما مشرقها ومغربها. ثالثا، مواجهة البطل في الرحلتين لأقوام يتم التعامل حيالهم على وفق خطة ما. رابعا، افتراق كل من المواجهتين إحداهما عن الأخرى، من حيث إن الأقوام في رحلة المغرب تعومل حيالهم سياسيا، في حين نسج الصمت حيال رحلة المشرق. خامسا، رحلة المغرب تضمنت بعدا جغرافيا يتصل بمواجهة البطل وطريقة استجابته حيال عملية الغروب في العين الحمئة. أما رحلة المشرق فقد تضمنت بعدا جغرافيا يتصل بالأقوام أنفسهم من حيث سكناهم في أرض قاحلة لا شجر ولا بناء فيها، أو على وفق بعض النصوص المفسرة الأقوام كانوا متخلفين حضاريا إلى حد لم يعرفوا حتى إيجاد البيوت لهم. سادسا، إن الرحلتين تمتا على وفق خطة أو دليل أو مسلك، أو كما سمته السماء على وفق سبب قد أتبعه، حيث مهد النص القصصي لكل رحلة بقوله عن الرحلة المغربية فأتبع سببا، وعن الرحلة المشرقية بقوله ثم أتبع سببا. ومن البين أن هذه الصياغة القصصية من خلال عمارة الشكل المذكور تترك عند المتلقي تجربة تذوق ضخمة لا يتحسسها غنى وتنوعا إلا من أوتي إحساسا مرهفا بالجمال الفني للنصوص بما تنطوي عليه من مفردات متقابلة أو متماثلة تتماثل من خلال صعيد يجمع بين أشتاتها، وتتضاد من خلال وحدة تنتسب إليها. هنا يثار السؤال، لماذا نسج النص صمتا حيال رحلة المشرق بنحو اكتفى بوصف البيئة الجغرافية للعنصر البشري الذي واجهه البطل؟ في تصورنا فنيا أن عنصر التماثل من خلال التضاد والتضاد من خلال التماثل يجسده النص هنا في مفردة جديدة هي التقابل في الرحلتين بين وصف بيئي يتصل أحدهما باستجابة البطل في رحلته المغربية، فيما يتصل الوصف البيئي الآخر باستجابة القوم وليس بالبطل. ففي رحلة المغرب لفت النص انتباهنا إلى وقوف البطل على أسرار غيبية حيل بين الاعتياديين من البشر وبين معرفتها بين أحيط البطل بها. أما في رحلة المشرق فقد لفت النص انتباهنا إلى بيئة جغرافية تتصل بالأقوام وبطبيعة تكيفهم مع تلك البيئة، وهو نحو مصحوب بالدهشة أيضا ما دام الأمر كما تقول بعض النصوص المفسرة من أن أولئك الأقوام كانوا يغورون في المياه عندما تشرق الشمس عليهم ويمارسون نشاطهم مع غروب الشمس، مما يكشف عن دلالة ما تقوله القصة في وصفها للبيئة المذكورة من أن الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إذن في الحالتين نواجه وصفا إعجازيا أو في الأقل مدهشا من حيث عدم انتساب البيئة إلى ما هو مألوف. كل ما في الأمر أن الوصف الأول يتصل بشخصية ذي القرنين والآخر يتصل بشخصيات الأقوام. يضاف لذلك أن النص وقد مهد في مقدمة القصة بتمكن ذي القرنين دلنا بوصف الرحلة المشرقية على بعد من أبعاد التمكين الذي وفرته السماء على البطل، مثلما أطلعتنا على البيئات المختلفة للعنصر البشري من حيث تخلف البعض حضاريا أو فكريا ومن حيث التكيف البيئي الذي تصحبه صعوبات عند بعض الأقوام وعدمه عند أقوام أخرى. كل أولئك سيترك آثاره الفكرية عند المتلقي دون أدنى شك، مما يدفعه إلى إعمال فكره في إبداع السماء وعطائها وفي حكمتها في تسيير الكون والمجتمع والإنسان. ومع انتهاء القسم الثاني من قصة ذي القرنين نواجه القسم الأخير من القصة، أي القسم الثالث منها، وهو حافل بأحداث ومواقف وبيئات أكثر تفصيلا من القسمين السابقين، كما إنه من حيث الشكل الهندسي يظل خاضعا لنفس العمارة الفنية التي لاحظناها في القسم الأول والثاني، سواء أكان ذلك متصلا بوصف البيئة أم برسم ملامح الشخوص أم بالمواقف، مع ملاحظة أن القسم الثاني من القصة وهو القسم الذي يتناول رحلة البطل إلى مطلع الشمس قد اكتفي منه بوصف البيئة الجغرافية وصلتها بالأقوام الذين واجههم البطل. بينما يظل القسم الأول والقسم الثالث من القصة كما سنرى حافلا برسوم شتى عن التعامل القائم بين البطل وقومه أو بين البطل وأقوام آخرين على نحو ما سنوضحه مفصلا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. بهذا النص القصصي الممتع تنتهي قصة ذي القرنين، ولكن كيف تمت صياغة النص فنيا وفكريا؟ ما هي صلته بالقسمين المتقدمين من القصة؟ هذا ما سنجيب عنه في لقائنا المقبل، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحي ألوذ بهم من عذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. تعود رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تعامله مع الناس أن يصور لهم بشكل كامل بأن التحبب لله ولرسول الله هو من أبرز ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأبيات التي افتتحت بهما حديثي هما للإمام الشافعي، ويشير فيها إلى معنى ولاء الإنسان للرسول وأهل بيته، وأن الله سبحانه وتعالى ما طلب شيئا من الإنسان أفضل من ذلك. التودد للرسول وحب الله وحب الرسول من الأدوية النافعة، طبعا الأدوية النفسية التي تفرج الهموم وتفتح للإنسان واحات الخير. كيف نتحبب لله ولرسوله؟ هذه من صفات المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يصف أمير المؤمنين وهو من أبرز المحبوبين لدى الله ولدى رسوله، يحبهم ويحبونه. حب الله وحب الرسول من الحالات التي تجعل الإنسان دائما منفتح العاطفة، رقيق الفؤاد، طيب السريرة، بعيدا عن كل الاختلاجات والاضطرابات. ربما أحيانا يخالطنا بعض الوهم أن بعض التصرفات تلغي آثار حبنا للرسول ولآل الرسول، أو حبنا لله ولرسول الله. في الواقع تختلف الحالات. نحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم دخل المسجد مغموما حزينا، فقيل: يا رسول الله، ما الذي أحزنك، أو مما هذا الحزن؟ أجاب النبي صلى الله عليه وآله بأنه افتقد شابا، ويذكر هذا المرحوم صاحب الوسائل يذكر هذه الحالة. والقضية هذه أن شاب كان بجوار المسجد النبوي عنده دكان متجر بسيط. هذا الشاب كان مولع بحب الرسول صلى الله عليه وآله، بحيث كل يوم عندما يأتي إلى متجره قبل أن يفتح المتجر يدخل إلى المسجد وينظر إلى وجه رسول الله قليلا ويعود ليفتح متجره. ثم عندما يغلق متجره ظهرا أو ليلا عصرا أيضا يأتي إلى المسجد فيضع وجهه بوجه رسول الله مبتسما. النبي كان هذا المعنى متأثر به، واستأثر بهذا الشاب كيف هو متعلق بالرسول. فدخل النبي ذات يوم إلى المسجد ولم يصادفه ذلك الشاب. بعدما خرج النبي وجد المتجر مغلقا، فسأل النبي جيرانه: هذا وين الشاب؟ قيل: يا رسول الله، إنه مات. تقول الرواية: حزن رسول الله حزنا شديدا على فقد هذا الشاب، وترحم عليه كثيرا، وهنيئا لمن يترحم عليه رسول الله. محل الشاهد هنا، يعني بيت القصيد، أن نفرا جاءوا للرسول وقالوا: يا رسول الله، نراك حزنت كثيرا على هذا الشاب، وإن هذا الشاب كان لديه الخليط من الأعمال، يعني مال كل شيء، نعم من هذا الجانب من هذا الجانب، أو كما يقول القرآن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا كانوا يرون بأن ذلك ألغى موقعه عند الله أو عند الرسول، فلما أخبروا النبي بذلك التفت النبي إليهم قال وإن ولكنه كان يحبني. تأملوا أيها الإخوة، كان يحبني. ثم روى لهم النبي كيف أن هذا الشاب يستفتح يومه بالتطلع إلى وجه رسول الله ويختتم يومه بالتطلع إلى وجه رسول الله، فقيل يا رسول الله أينفعه ذلك يوم القيامة؟ تأمل النبي قال إي والله إن ذلك ينفعه يوم القيامة. صحيح لدينا بعض الحركات أو بعض الحالات إن لم تكن هي من الكبائر والعياذ بالله فسوف لن يكون لها دور سلبي في قبال تعشقنا وذوباننا في حب آل الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الله جعل التعلق بآل بيت الرسول دواء لكل هم، وجعل الله سبحانه وتعالى التودد لآل الرسول انفراج. احنا كنا بالنجف، لما ايام كنا بالنجف نرى أن الشخص حينما تعج به مشكلة وتشتعل في خاطره لا يرى لها انفراجا إلا التوجه إلى قبر أمير المؤمنين لزيارة أمير المؤمنين. يعني من أبرز مردودات زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه هو هذه حالة الانفراج. مثلا إنسان مهموم، إنسان حزين، إنسان كئيب، ومن هنا ترى الأدباء، مثلا أحد الأدباء يخاطب أمير المؤمنين هذا ضريحك كعبة القصاد في كل ناحية وكل بلادي، ويخرج الزائر. كنا نخرج، يعني هذا أنا الذي أتحدث مرارا وكرارا في تلك 30 سنة التي قضيناها بجوار أمير المؤمنين، لا مرة ولا مرتين بل عشرات مئات المرات، كنا حينما يشتعل بنا الهم، حينما يطفح بنا الألم الداخلي، نرى بأن أفضل وسيلة للانفراج أن نزور قبر أمير المؤمنين رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.